والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوب الفحص الشبهات الموضوعية، وما ذكرناه في الدرس السابق هو أنه الدليل لا يساعد على إثبات وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، بمعنى أنه يمكن التمسك بالبراءة في الشبهات الموضوعية قبل الفحص بخلاف الشبهات الحكمية. على كل حال، الصحيح هو جريان البراءة قبل الفحص في الشبهات الموضوعية، والسر في ذلك على ما ذكرناه هو تحقق موضوع البراءة، أن موضوع البراءة هو عدم البيان، وعدم البيان متحقق بالنسبة للشبهة الموضوعية. والمقصود منه هو عدم البيان على الحكم الفعلي المنجز، هذا المعيار. إذا أكو بيان على الحكم الفعلي المنجز لا تجري البراءة، يعني وصل البيان، وصل الحكم للمكلف ونجزه على ما كبراء عقلا، كلام في البراءة العقلية. أما إذا لم يصل إليه الحكم الفعلي المنجز، العقل يقول بأنه هذا لا يستحق العقاب، يجعل البراءة يقبح عقابه، يقول إذا لم يصل إليه البيان عن الحكم الفعلي المنجز. وفي الشبه الموضوعية لا يصل البيان عن الحكم المنجز، لما قلنا من أن الحكم إنما يتنجز على المكلف بشرط وصول الكبرى والصغرى، وصول الحكم الشرعي الكلي وشنو وموضوع. فإذا وصل إليه الحكم الشرعي الكلي وعلم بموضوعه تنجز عليه ذلك الحكم، فيجب عليه إطاعته ولا تجري حينئذ البراءة، لكن هذا مشروط بوصول كل منهما إليه، ولا يكفي في تنجز الحكم وصول أحدهما، ما يكفي حتى لو وصل الحكم الشرعي الكلي، لكن الموضوع ما وصل، جاهل بالموضوع، جاهل بالموضوع، ما يدري أن هذا خمر، ما يدري أن هذا نجس، ما يدري، جاهل بالموضوع، لا يتنجس عليه الحكم بحرمة النجاسة، لا وين علم بحرمة النجاسة، حرمة استعمال النجس. لكن هذا الحكم لا يتنجس عليه إلا إذا علم شنو بتحقق موضوعه. وأما مع الجهل بالموضوع كما هو المفروض في الشبه الموضوعية فلا يتنجس ذلك الحكم، وهذا معناه أنه لم يتم البيان على الحكم الفعلي شنو المنجس، لم يتم البيان على البراءة تجري ليش؟ لتحقق موضوعها، لأن موضوعها شنو؟ عدم البيان عن الحكم الفعلي المنجز. وفي الشبهة الموضوعية لم يتم البيان عن الحكم الفعلي المنجز. هذا في الشبهة الموضوعية. وأما في الحكمية اللي تكلمنا عنها سابقا، وقلنا بماذا؟ بعدم جريان البراءة قبل الفحص، وجوب الفحص. في الشبهة الحكمية بحسب الظاهر وإن كان الأمر كذلك، نفس البيان يعني الذي ذكرناه في الشبهة الموضوعية الذي أنتج جواز جريان البراءة قبل الفحص لتحقق موضوعها، قد يقال ظاهرا بأنه يجري حتى في الشبهة الحكمية، غاية الأمر بالعكس، الشباب مو احنا شنو قلنا؟ قلنا ان الموضوع هو عدم وصول البيان على الحكم الفعل المنجز، وان تنجز الحكم مشروط بوصول كلا الامرين الصغرى والكبرى. في شبه الموضوع اياد ان الصغرى ما وصلته هو جاهل بالموضوع وان كان عالما بالحكم الشرعي كله، فيصح ان يقال لم ينتب عنده البيان على شنو؟ على الحكم الفعلي المنجز. فاذا لم يتم البيان يتحقق موضوع البراء، يتحقق موضوع البراء فيجوز اجراء البراء حينئذ، لأنه لم يتم عنده البيان على الحكم الفعلي المنجز. قد يقال أن هذا نفسه سحب على الشبهة الحكمية، لكن بالعكس نقول بدل ما أنه في الموضوع يقول هو جاهل بالموضوع، هنا نعكس نقول في الشبهة الحكمية هو جاهل بالحكم الشرعي الكلي وعالم بماذا؟ بالموضوع. عالم بالموضوع يدري أن هذا نجس، لكن ما يدري بأنه يحرم استعمال شنو؟ النجس. وهذا أيضا نقدر نقول بأنه لم يتم عنده البيان على الحكم الفعلي المنجز، لأن المفروض أن تنجيز الحكم مشروط شنو؟ بكل منهما، بوصول كل منهما. فكما إذا لم يصل الموضوع لا يتنجز الحكم، فهنا في الحكمية لم يصل الحكم الشرعي الكلي، فأيضا ينبغي أن لا يكون الحكم شنو؟ منجزا على المكلف. وهذا معناه أنه وصح لنا أن نقول حتى في الشبهة الحكمية أنه لم يتم عنده البيان على الحكم الفعلي المنجز. هذا واضح اللي أقوله؟ زين. قد يتثار هاي يعني يتثار هذا الإشكال في محل الكلام، لكن البيان الذي فرض عدمه في موضوع القاعدة في الشبهة الحكمية هو عبارة عن البيان الواصل. هذا فرض عليهم الشبهة الحكمية. الشبهة الحكمية ماذا فرض؟ فرض أنه لم يصله شنو؟ لا يعلم بالحكم الشرعي كلي، يعني لم يصله الحكم الشرعي شنو؟ كلي. فثبت عدم البيان بالنسبة إلى الحكم الشرعي الكلي، لكن عدم البيان شنو؟ الواصل. البيان الذي فرض عدمه في الشبهة الحكمية هو شنو؟ هو عدم البيان الواصل. لكن هل فرض في الشبهة الحكمية عدم البيان الذي يكون في معرض الوصول؟ ما فرض، ما فرض في الشبهة الحكمية، هو جاهل بالحكم الشرعي ما يدري، واضح؟ لكن ما فرض في الشبهة الحكمية عدم البيان الذي يكون في معرض الوصول، بحيث إذا فعص عنه لشنو؟ لعثر عليه، هذا ما فرض فيها، وإنما الذي فرض هو عدم البيان الواصل. فيقال بأن هذا في الشبهة الموضوعية في الشبهة الحكمية المكلف وإن كان عالما بالموضوع لكنه ليس عالما بماذا؟ بالحكم الشرعي الكلي، لم يتم عنده البيان على الحكم الشرعي الكلي. هذا يا بيان لم يتم عنده على الحكم الشرعي الكلي، هذا الواصل. لم يتم عنده البيان على الحكم الشرعي، يعني لم يتم عنده البيان، لم يصله البيان على الحكم الشرعي الكلي، هو جاهل بالحكم الشرعي الكلي، لم يصله البيان. فالبيان المفروض عدمه في الشبهة الحكمية هو عدم البيان، هو البيان الواصل، لا البيان الأعم من الواصل ومن يكون في معرض الوصول. فإذا قلنا أن الموضوع هو عدم البيان الأعم كما تقدم من البيان الواصل والبيان الذي يكون في معرض الوصول، من يقدر نقول بالشبهة الموضوعية بأنه لم يتم عنده شنو؟ البيان على الحكم الفعلي المنجز. من يقدر نقول لعل البيان موجود على الحكم الفعلي ويتنجز عليه إذا شنو؟ إذا فحص عنه وعثر عليه. فإذا كان الموضوع هو عدم البيان الأعام مو عدم البيان الواصل فقط حتى تقول في الشبهة الحكمية هذا فرض فيها عدم البيان الواصل فيتحقق موضوع البراءة فتجري البراءة في الشبهة الحكمية. لكن إذا قلنا بأنه عدم البيان مراد به الأعم من عدم البيان الواصل وعدم البيان الذي يكون في معرض الوصول، شلون نقول هذا الشبهة الحكمية المكلفة الشبهة الحكمية يحرز عدم البيان من دون فحص؟ ما يحرز عدم البيان، يحرز عدم البيان الواصل لم يصل إليه البيان، لكن ما يقدر يحرز عدم البيان الذي يكون في معرض الوصول إلا بالفحص، إلا بالفحص يفحص في مظان وجوده. إذا لم يعثر عليه يقدر يقول بأنه ماكو بيان في معرض الوصول، لأنه لو كان كذلك لعثر عليه. فإحراز موضوع البراءة بالنسبة إلى الشبهة الحكمية المكلفة الشبهة الحكمية غير محرز. ما نقدر نقول أن موضوع البراءة محرز في ماذا؟ في الشبهة الحكمية، إلا إذا قلنا بأن المراد من عدم البيان وعدم البيان الواصل فقط. فقط عدم البيان الواصل عندئذ نقول أن المكلف في الشبهة الحكمية يحرز عدم البيان الواصل. فنقدر نقول هنا بناء على هذا أنه أحرز موضوع البراءة فتجري البراءة. واضح اللي يقوله؟ وأما إذا قلنا لا أن المقصود بالبيان الأعام فهذا المكلف في الشبهة الحكمية لا يحرز عدم هذا البيان، حتى نقول يحرز تحقق موضوع البراءة. لكن البيان الذي فرض عدمه بالنسبة إلى الحكم الكلي في الشبهة الحكمية هو البيان الواصل، لأن المفروض جهله بالحكم الشرعي الكلي، مفروض في الشبهة الحكمية أنه جاهل بالحكم الشرعي الكلي لم يصل في البيان. وعدم وصوله إليه. وأما البيان على الحكم الشرعي الكلي الذي يكون في معرض الوصول بحيث لو فحص عنه لعثر عليه فلم يفرض عدمه في الشبهة الحكمية، بل يحتمل شنو؟ وجود بيان في معرض الوصول لو فحص عنه لعثر عليه، بل يحتمل وجود من هذا مثل هذا البيان قبل الفحص. وقد عرفت سابقا أن موضوع القاعدة هو عدم البيان الأعم من البيان الواصل وما هو في معرض الوصول، هذا موضوع القاعدة. ما يقدر يحرز موضوع القاعدة حتى تجري القاعدة إلا إذا أحرز عدم البيان الواصل وعدم البيان الذي يكون في معرض الوصول، وهذا الثاني لا يمكن إحراز إلا بالفحص. مو لا يمكن إحراز أنه لا يوجد بيان في معرض الوصول، لعله موجود تدريب بالفحص تحرز أنه غير موجود إذا لم تعثر عليه، أما قبل الفحص ما يمكن إحرازه. فمن نقدر نقول بأنه هذا يحرز شنو؟ يحرز موضوع القاعدة حتى تجري في حقه القاعدة عن البراءة. ومن الواضح أن المكلف في الشبهة الحكمية قبل الفحص لا يحرز هذا الموضوع لاحتمال وجود بيان عن الحكم الكلي في معرض الوصول، فلا يحرز حينئذ تحقق موضوع البراءة، فلا تجري قبل الفحص في الشبهة الحكمية كما انتهينا إليه سابقا. والسر في ذلك، السر في هذا هو أن طريقة الشارع، هذه ذكرها، أن طريقة الشارع مبنية على جعل الأحكام الشرعية في معرض الوصول. وطريقة الشارع هذا مطلقة الشارع أن يوصل الحكم الشرعي للمكلفين، طريقة أن يجعل الأحكام الشرعية في معرض وصول. ولذا لا يكون المكلف معذورا بنظر العقل إذا ترك الفحص وخالف الواقع بإجراء البراءة. ليش؟ لأن الشارع يقول أنا جعلتها في معرض الوصول، أفحص لعلك تجدها. إذا ترك الفحص وجر أجر البراءة وخالف الواقع لا يكون معذورا بنظر العقل، لا يكون معذورا. وهذا بخلاف الموضوعات. نجي إلى هذا الفرق الحساس. ليش منعنا من إجراء البراءة في الشبه الحكمية لهذا الشيء الذي قلناه، وجوزنا إجراء البراءة قبل الفحص في الشبهات الموضوعية؟ وأما في الموضوعات فإن الشارع ليس مسؤولا عن بيان الموضوعات وإيصالها إلى المكان، ما مسؤول عنها أصلا، بل أمرها متروك علما إلى العابد نفسه، هو يحفظ الموضوع عشان ما له علاقة بالموضوع، متروك للمكلف. فإذا لم يعلم بها المكلف كفى ذلك في عدم تنجز الحكم الشرعي الكلي، يكفي في عدم تنجزه أن لا يعلم المكلف بماذا؟ بالموضوعات. بعد هذا ما يجري به حديث، هذا الحديث الذي أجريناه في الشبهات الشنو الحكمية، من أنه عدم البيان أعم من عدم البيان الواصل وعدم البيان الذي يكون في معرض الوصول. في الشبهة الحكمية، في الشبهة الموضوعية، ما دام هو جاهل بالموضوع لم يصله الموضوع، جاهل بالموضوع، هذا يكفي في عدم تنجل الحكم الشرعي الذي علم به. المفروض أنه علم بالحكم الشرعي في الشبهة الموضوعية، علم بالحكم الشرعي الكلي، لكن يجهل أن هذا نجس، هو يجهل الموضوع. ما دام هو يجهل الموضوع هذا يكفي في عدم تنجز التكليف وإن علم به. ليش؟ لأن تنجز التكليف كما قلنا مشروط بماذا؟ بوصول الكبرى والصغرى، والكبرى وإن كانت واصلة في الشبهة الموضوعية لكن الصغرى غير واصلة. وقلنا أنه لا يكفي في تنجز الحكم وصول كبرى، ما يكفي. لله على الناس حج البيت 100 مرة قراها وعلمها وحفظها وكذا وكذا، ما ينجز عليه وجوب الحج إلا إذا أحرز شنو؟ موضوع، إذا أحرز الاستطاعة، عندئذ يجب عليه الحج ويكون الحج منجزا عليه. أما إذا كان جاهلا بالموضوع ما يتنجز. فإذا لم يعلم به المكلف عن الموضوعات كفى ذلك في عدم تنجز الحكم الكلي المتعلق به بها بهذه الموضوعات، وإن علم به المكلف في الشبهات الموضوعية. بينما هناك الشبهة الحكمية من جهة الحكم قضية بها شيء آخر، لأنه يشترط عدم وصول، عدم شنو؟ عدم وصول البيان الواصل وعدم عدم البيان الواصل وعدم البيان الذي يكون في معرض الوصول. وهذا المشكلة بالشبهة الحكمية لا يحرزه، لأنه لا يحرز تحقق موضوع البراءة، فكيف تجري في عقل؟ بينما الشبهة الموضوعية هذا المكلف هو يحرز تحقق موضوع البراءة، لأن موضوع البراءة شنو؟ هو عدم بيان على الحكم الفعل المنجز، وهذا ما عنده بيان ولم يصله البيان، لم يتم عنده البيان على الحكم الفعل شنو المنجز. وإن علم بالحكم الكلي لكن حيث أنه جاهل بالموضوع فهو لا يتنجز عليه الحكم، وهذا معناه أنه لم يتم عنده البيان على الحكم الفعلي المنجز، فيتحقق موضوع البراءة ويحرز موضوع البراءة فتجري في حقه البراءة. فإلى هنا يتبين أنه الصحيح وفاقا للمحققين بشكل عام هو ماذا؟ هو أنه يجوز إجراء البرائة قبل الفاظ الشبهات الموضوعية. نعم، ذكر المحقق النائمي قدس الله نفسه الزكية أن الفحص وإن لم يكن واجبا في الشبهات الموضوعية لكنه يكون واجبا في حالتين استثناها، شبهة موضوعية لكن يجب فيها الفحص، يكون واجبا في حالتين. الحالة الأولى ما إذا توقف امتثال التكليف غالبا، مو إلا دائما، ما إذا توقف امتثال التكليف غالبا على الفحص، امتثال هذا التكليف غالبا يتوقف على الفحص ويمثل بماذا؟ بمسألة استطاعة بالنسبة إلى الحج، والنصاب بالنسبة إلى شمس الزكاة، وزيادة الربح عن مهنة السنة بالنسبة إلى وجوب شنو؟ وجوب الخمس. يقول امتثال التكليف لوجوب الحج غالبا يتوقف على أن يفحص ويشوف نفسه مستطيع أو شنو أو غير مستطيع. وجوب الزكاة يتوقف امتثاله، يتوقف عادة غالبا على الفحص أنه وصلت أغنامه إلى حد النصاب أو ما وصلت، يتوقف عادة على الفحص. وهكذا بالنسبة إلى الخمس، كما إذا كان موضوع التكليف من الموضوعات التي لا يحصل العلم بها عادة إلا بالفحص، عادة لا يحصل العلم بها إلا يعني راجع تفاصيل يشوف حساب إيش قد عدة إيش قد ما عدة، مستطيع غير مستطيع، عادة لا يعلم بها إلا بالفحص، مثل الاستطاعة في الحج والنصاب في الزكاة وزيادة الربح عن مؤنة السنة في ماذا؟ في وجوب الخمس. يقابل هذا شنو؟ ما لا يتوقف امتثال التكليف فيه علامة على الفرص، يتوقف على الفرص بأن يكون هذه الموضوعات موضوع من الموضوعات التي يحصل العلم بها من دون شنو؟ خاص يحصل يعلم بها يمتثل التكليف، فلا يتوقف امتثال التكليف عليما هذا الفرض، لأن هذا الموضوع من الموضوعات التي يحصل العلم بها عادة من دون شنو؟ من دون فحص، مفهوم من قبيل الماء في وجوب الوضوء، عادة يحصل العلم به من دون شنو؟ من دون فحص عادة، أو البلوغ في وجوب الصلاة عادة يحصل من دون فحص، يحصل العلم به من دون فحص، أو الطهارة من الحيض بالنسبة إلى وجوب الصلاة للنساء عادة يعلم به من دون شنو؟ من دون فحص. هذه يقول هاي ما تستثنى، لكن النيشة التي يتوقف امتثال التكليف فيها غالبا على الفحص إن يقول يجب فيها الفحص، شبه موضوعية ميل المستطيع لو ما شبه موضوعية، بلغت الغنم حد النصاب أو لا شبه موضوعية، يقدر يجي البراءة وينفي وجوب الزكاة وينفي وجوب الحج، يقول لا، يقول هو يجب عليه الفحص في هذه الحالة. واستدل على وجوب الفحص في هذه الحالة الأولى بهذا الدليل، يلزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا، إذا ترك الفحص يقع في مخالفة التكليف كثيرا، ما يترك الفحص ما يدور الدخال مش نفسه مستطيع أو لا، ما يترك الحاجة هذا معنى يخالف التكليف كثيرا هو وغيره وأمثاله، فيرتكب مخالفة التكليف كثيرا، يلزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا، لأن المفروض أن امتثال التكليف عادة يتوقف عليه عن الفرض، أما مع ترك الفرض سوف يؤدي إلى مخالفة التكليف كثيرا. وحينئذ يمكن دعوى تتم الكلام، يمكن دعوى الملازمة العرفية بين تشريع مثل هذه الأحكام وبين إيجاب الفرض. إذا شرع الحكم بوجوب الحج والمفروض أن امتثال وجوب الحج يتوقف على الفرض عادة غالبا، هذا تشريع هذا الحكم يكون ملازمة بينه وبين وجوب شنو؟ وجوب الفرض، وإلا لكان تشريعه بلا فائدة، لكان تشريع هذا الحكم بلا فائدة. شنو معنى أن شرع حكم امتثال يتوقف على الفرض لكنه لا يوجب شنو؟ لا يوجب الفرض. فمن هنا العرف يفهم ملازمة بين تشريع حكم من هذا القبيل بهذا الشرط أن يكون موضوع ذلك الحكم من الموضوعات التي لا يحصل العلم بها عادة إلا بالفحص والسؤال. العرف يرى ملازمة بين تشريع مثل هذا الحكم وبين إيجاب الفحص، وإلا يلزم اللغو في تشريع مثل هذا الحكم فيثبت وجوب الفحص في هذه الحالة ولو لأجل هذه الملازمة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اللي استثناها هي ما إذا كانت مقدمات العلم بالموضوع حاصلة كلها بحيث لا يحتاج العلم بالموضوع إلا إلى شيء كلش بسيط من قبيل النظر، الآن ينظر كل مقدمات العلم بالموضوع موجودة ومتوفرة، فقط يتوقف العلم بالموضوع على أن ينظر في الأفق حتى يرى بأن الفجر طلع مثلا أو ما طلع، ينظر يخرج خارج بيته فينظر يشوف الشمس طالعة أو مطالعة مثلا، ببساطة بكل بساطة بس يشوف يعني الشمس طالعة أو مطالعة. فالعلم بالموضوع مقدماته كلها متوفرة، شيل المقدمات كلها نفسر وجودها ما عدا شنو؟ ما عدا هذا يتقر على النظر، على النظر في حالة إذا شك في طلوع الفجر هاي شبه موضوعية ولا شبه عقمية؟ موضوعية، شك في طلوع الفجر في طلوع الشمس، هنا يقدر يجيب البراءة من دون أن ينظر، ما ينظر يغطي رأسه باللحاف ويأكل شهر رمضان، ما ينظر إلى الفجر بس يطلع وراء يقدر يشوف الفجر أو لا يأكل، يجيب البراءة قبل شنو؟ قبل النظر، يعني فحص بمقدار شنو؟ مقدار النظر. هنا يقدر يجيب البراءة أو لا، هو يشكل بأنه لا ما يقدر يجيب، هنا مستثناء لا يجوز له شنو؟ إجراء المراءة قبل الفحص، بل يجب عليه الفحص بهذا المقدار حتى يتأكد أن الموضوع حاصل أو غير حاصل، فجر طالع حتى يحرم عليه الآكل أو فجر بعد ليس موجودا حتى يجوز له الآكل. إن لا يجوز له إجراء المراءة كما لا يجوز له إجراء استصحاب بقاء شنو؟ بقاء الليل، هنا ما يقدر يستصحب بقاء الليل. إذا القضية متوقفة فقط على شنو؟ على أن ينظر فيعرف أن الليل باقي أو لا طلع الفجر، يقول هنا لا تجري البراءة في هذه الحالة كما لا يجري استصحاب بقاء الليل. هذه الحالة الثانية. هذه الحالة الثانية استدل عليها بعدم صدق الفحص على مجرد النظر، عدم صدق الفحص على مجرد النظر حتى يحكم بعدم وجوبه. ما نقول بشبه الموضوع ما يجب الفحص، وكن يصدق على شيء أنه فحص نقول أن هذا لا يجب بشبه الموضوع. فإذا كان العلم بالشيء يتوقف على مقدمات طويلة يكون يطويها هذا فحص، نقول أن هذا الفحص بشبه الموضوع لا يجب. أما مجرد النظر هذا ما يجب عليه الفحص حتى نقول بأنه لا يجب عليه الفحص بشبهة موضوعية. بعبارة أخرى نقدر نبين هذا المطلب، كأنه يريد يقول كأنه يريد يقول أن هذا حكم العالم. بماذا؟ بالموضوع. حكم العالم كأنه عالم شنو بالموضوع، لأنه كنا كل مقدمات العلم بالموضوع متوفرة وحاصلة، ما بينه وبين أن يكون يعلم بالموضوع إلا ماذا؟ إلا أن ينظر. هذا عرفا يعتبر ماذا؟ يعتبر عالم بالموضوع، ما يعتبر معذور، كأنه يعتبر عالم ولو حكما، مو هو عالم فعلا، حكما يكون ماذا؟ بمنزلة العالم بالموضوع، بمعنى أنه لا يكون معذورا، كما أن العالم بالموضوع لا يكون معذور. العالم بطلوع الفجر لا يكون معذور في الأكل في شهر رمضان. هذا اللي بهالشكل هذا فقط نشيل راسه ونشوف الفجر طالع أو لا، هذا عرفان يعتبر بمنزلة ماذا؟ بمنزلة العالم بالموضوع، فيتنجس عليه الحكم ولا يجوز له إجراء وراء. واستدل عليه بعدم صدق الفحص على مجرد النظر حتى يحكم بعدم وجوبه، وإنما يصدق الفحص بتمهيد مقدمات العلم التي هي لا تكون شنو حاصلة عندئذ يصدق شنو الفحص. وأما إذا فرضنا أن مقدمات العلم كلها متوفرة ما عدا النظر، هنا ما يصدق الفاحص. هذا المطلب اللي ذكر الشيخ النعيمي قدس الله نفسه الزكيه. السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عن هذا، أجاب عن الحالة الأولى اللي هي شنو ما إذا كان امتثال التكليف يتوقف على الفحص غالبا كوجوب الحج، وجوب الزكاة، وجوب الخمس. أجاب عنه بأن الكبرى وإن كانت يقول مسلمة الكبرى لا إشكال فيه أن امتثال التكليف إذا كان متوقفا على الفحص غالبا باعتبار أن موضوع من الموضوعات التي لا يحصل العلم بها عادة إلا بالفحص، فيتوقف امتثال التكليف على الفحص غالبا أو دائما. كل هذه الكبرى مسلمة، فحينئذ يجب الفحص كما يقول. إذا كان كذلك يجب الفحص. إذا كان الموضوع من الموضوعات التي لا يحصل العلم بها غالبا أو دائما إلا بالفحص يجب الفحص. أو بعبارة أخرى إذا كان امتثال التكليف يتوقف شنو غالبا وعادة يتوقف على الفحص يجب شنو؟ يجب ولا نسلمها. إلا أن انطباقها على الأمثلة التي ذكرها هذا يقول ممنوع في هذا الوقت، يقول هذا ممنوع، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.